أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين وصل الكلام إلى النقطة الرابعة ما هو مقتضى القاعدة لو تلفت العين في يد الشارع أو تصرف الشارق في العين فهل يكون له خيار تخلف الشارق أو أنه يسقط خياره يتعرض المصنف في هذه النقطة للبحث عما لو كان تلف العين أو التصرف بالعين في يد الشارط وليس المشروط كما وليس المشروط عليه كما بحثنا في النقطة الأولى حيث كان الكلام في النقطة الأولى فيما لو تلفت العين أو تصرف فيها المشروط عليه وأما في هذه النقطة فالكلام فيما لو تلفت في يد الشارع أو تصرف فيها الشارع فما هو مقتضى القاعدة ومثال ذلك ما إذا باع البائع كتاب الكفاية بكتاب المكاسب فقال بعتك كتاب الكفاية بكتاب المكاسب بشرط أن تخيط لي ثوبا ثم تلف كتاب المكاسب يعني الثمن في يد البائع الشارط فهل يسقط خيار تخلف الشارط بالنسبة له فيما لو امتنع الشارط المشروط عليه من خياطة الثوب أو تعذرت خياطة الثوب أم لا يسقط خيار أفاد المصنف أن مقتضى القاعدة هو عدم سقوط الخيار كما ذكرنا في النقطة الأولى فحتى لو تلف الثمن فيمكن للبائع الفسخ واسترداد المبيع وهو كتاب الكفاية غاية الأمر أنه يجب عليه دفع بدل للمشتري وهو المثل لكتاب المكاسب والدليل على ذلك ما أشار له المصنف فيما سبق من استصحاب أو عفوا من أن الخيار عبارة عن ملك فسخ العقد، وبالتالي لا يناط الخيار بوجود العين أو تلفها، فحتى لو تلفت فيمكن للشارط الفسخ ويرجع البدل. وأما لو قلنا بأن الخيار عبارة عن ملك استرداد العين، فمع ذلك يمكن أن يقال بثبوت الخيار ولو مع التلف بناء على أحد الاحتمالين، فعلى احتمال لا يثبت، لكن على احتمال آخر يمكن القول بثبوت الخيار ولو من خلال الاستصحاب بناء على جريانه في المقام. إن لم يكن هناك دليل إلا الأصل عملي، وإلا فلو قلنا بوجود دليل آخر كالسيرة وغير فالمسألة واضحة. هذا بالنسبة لفرض التلف. وأما بالنسبة لفرض التصرف، كما لو تصرف البائع في كتاب المكاسب الذي هو الثمن بالقراءة فيه أو غير ذلك، فمقتضى القاعدة كما أفاد المصنف عدم سقوط الخيار. سواء قلنا بأن الخيار عبارة عن ملك فسخ العقد، أم قلنا بأنه ملك استرداد العين، فعلى كل حال يجوز للشارط الذي تصرف في العين فسخ البيع عند تخلف الشرط. وهذا ما نبه عليه، وإن كنا لسنا بحاجة إلى ما نبه عليه لكن ذكره المصنف. وهذا ما نبه عليه الشهيد الثاني في المسالك في أول خيار العين، فيما لو اشترط المشتري على البائع الصحة، أي صحة المبيع، ثم تصرف المشتري في المبيع، فمع ذلك يبقى له الخيار خيار الشرط، لأنه لا يسقط بالتصرف، وإن كان خيار العيب يسقط كما تقدم الكلام. هذا إلا أن يكون التصرف يعني تصرف البائع في العين دالاً على الالتزام والرضا بالعقد. فإذا كان دالاً على الرضا فيسقط الخيار كما تقدم ذلك في خيار المجلس وخيار الحيوان، حيث استفدنا من رواية علي بن رياض أن التصرف الدال على الرضا مسقط للخيار، وكما في الرواية قلت وما الحدث؟ قال إن قبل أو لامس أو نظر إلى ما يحرم النظر إليه منها فذلك رضا منه ولا شرط له، حيث دلت هذه الرواية على أن التصرف الدال على الرضا النوعين كما ذكر المصنف سابقا يوجب سقوط الخيار، وبالتالي فإذا كان تصرف البائع في العين وهو كتاب المكاسب دالا على الرضا النوعي فيسقط حينئذ خياره. ويمكن المناقشة على ما ذكره المصنف بما ذكرناه سابقا في خيار الحيوان من أنه لا يحرز التعدي إلى جميع الخيارات، بل المسألة بل الرواية رواية علي بن رياض خاصة بخيار الحيوان وفي الجارية، فليس مطلق التصرف مسقط للخيار ولا التصرف الدال على الرضا النوعي مسقط للخيار، إنما المسقط التصرف الدال على الرضا الشخصي. هذا ما ذكرناه سابقا، لكن المطالب يا مولاي تمر منا مرورا وتفوت علينا، وهذا طبعا ما اختاره سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه الشريف، ولذلك ناقش المصنف في الجزء 40 الصفحة 102 بما نصه إلا أن التعدي من مورد النص إلى غيره غير ممكن فيما لم يقم دليل على أنه يوجب السقوط، فيما لم يقم دليل على أنه يوجب السقوط لا دليل على سقوط الخيار كما قدمنا تفصيل ذلك في الأبحاث المتقدمة فليراجع. والمتحصل مما تلوناه يا مولانا الجليل أنه لا يسقط خيار الشارع لا بتلف العين ولا بتصرفه في العين. طبق العبارة. قال ثم إن هذا الخيار كما لا يسقط بتلف العين، طبعا الآن كل كلام على المشروط، عفوا على الشار، وإلا لو كان على المشروط عليه كان تكرار، ولذلك عبارة تحتاج إلى تركيز، ليست واضحة، ليست صريحة، فقد يتوهم التكرار منها. فلذلك نقول لا، منظورة إلى تلف العين وتصرف العين بالنسبة للشارع. ثم إن هذا الخيار كما لا يسقط بتلف العين كذلك لا يسقط بالتصرف فيها، كما نبه عليه في المسالك في أول خيار العين فيما لو اشترط المشتري الصحة على البائع. نعم، إذا دل التصرف على الالتزام بالعقد يعني على رضا، لزم العقد وسقط الخيار. نظير ما ذكرناه في خيار المجلس والحيوان، نظير خيار المجلس والحيوان بناء على ما استفيد من بعض أخبار خيار الحيوان وهو رواية علي بن رئاب المشتمل على سقوط خيار بالتصرف معللا بحصول الرضا بالعقد، وأما مطلق التصرف فلا. المسألة السادسة والكلام فيها في نقطة واحدة، وهي هل يسقط خيار الشارط بالإسقاط أم لا يسقط خياره بالإسقاط، سواء كان الإسقاط بالقول أو كان الإسقاط بالفعل. والجواب عن ذلك بأن هناك أربعة أنحاء للشرط، ففي بعضها يمكن للشارط إسقاط حقه، وفي بعضها لا يمكن، وفي بعضها وقع الخلاف بين الأعلام. النحو الأول، أن يكون الشرط شرط نتيجة، وهذا من قبيل ما لو اشترط المشتري على البائع مال العبد فقال اشتريت منك العبد بشرط أن تكون أمواله ملكا لي، ومن قبيل أيضا اشتراط حمل الدابة كما لو قال المشتري اشتريت هذه الدابة بشرط أن حملها يكون ملكا لي. وحكم هذا النحو كما أفاد المصنف وغيره من الأعلام أنه لا يمكن للشارط إسقاط الشرط، والسر في ذلك هو أن المشروط يتحقق بمجرد الشرط، فإذا تحقق المشروط بمجرد الشرط فلا معنى حينئذ لإسقاط الشارط ما اشترطه، لأن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه، فإنه قد ملك مال العبد بمجرد الشرط وحصول القبول من المشروط عليه، وملك حمل الدابة بمجرد الشرط وقبول المشروط عليه. فإذا ملك المال، مال العبد، وملك حمل الدابة، فلا معنى حينئذ لأن يقول أسقطت حقي من الشارع لحصول الغاية المقصودة. ولذلك قال اليزدي في بيانه، في بيان وجه عدم السقوط كما في الجزء الثالث صفحة 351، وذلك لأنه من شروط النتيجة وبمجرد تمامية العقد يحصل الملكية فلا يقبل الإسقاط. هذا بالنسبة إلى النحو الأول، إلا أن يقال كما ذكر في بعض الكلمات بأن هذا أمر اعتباري وليس أمرا تكوينيا، فما دام أمرا اعتباريا فيمكن إسقاطه ولو تحقق في وعاء الاعتبار. فلاحظ النحو الثاني، أن يكون الشرط شرط فعلا كما إذا قال البائع بعتك الكتاب بدرهم بشرط أن تخيط لي ثوبا. وحكم هذا النحو كما أفاد المصنف وغيره بأنه يمكن للشارط إسقاط الشرط، لعموم القاعدة أن لكل ذي حق إسقاط حق. التي قد بنى عليها المرتكز العقلاء، كما ذكرنا ذلك سابقا مرارا وتكرارا. ومن هنا نقول لا معنى لما ذكره الإيرواني في حاشيته جيم 3 صاد 302 بما نصه، لا دليل، هكذا قال، لا دليل على أن كل حق قابل للإسقاط، هو دليل السلطنة على المال لا يقتضي السلطنة على الحق، لا لفظة ولا بالفحوى، ودليل المؤمنون لا يشمل الإسقاط لأنه التزام ابتدائي. هكذا أفاد الإيرواني، حيث نقول ليس الدليل على أن لكل ذي حق إسقاط حق دليل السلطنة، كي يقال أن دليل السلطنة خاص بالأموال، وليس الدليل هو المؤمنون عند شروطهم كي يقال بأن الإسقاط أمر ابتدائي والتزام ابتدائي، وإنما الدليل السيرة العقلائية المنضاة. مولاي النحو الثالث، أن يكون الشرط شرط وصف كما إذا قال أن بائع بعتك الكتاب بدرهم بشرط أن يتصف الدرهم أنه مسكوك بسكة البلد، فهنا الشرط شرط وصف وليس شرط فعل ولا شرط نتيجة. وحكم هذا النحو كما أفاد المصنف وغيره من الأعلام أنه يمكن للشارط إسقاط حقه، فإذا انكشف أن الدرهم ليس مسكوكا بسكة البلد فيمكن للشارط إسقاط حقه ولا يأخذ بالخيار لعموم القاعدة، وهي أن لكل ذي حق إسقاط حقه. النحو الرابع وهو الذي ركز المصنف الكلام عليه، وهو أن يكون الشرط حقا لغير المشروط له. وليس حقا للمشروط له فقط، وهذا من قبيل شرط العتق، كما إذا قال البائع بعتك العبد بدرهم بشرط أن تعتقه، فهل يمكن للشارط أن يتنازل ويسقط حق العتق فيبقى العبد على الحرية أم لا؟ فهنا يوجد قولان. القول الأول ما ذهب له المصنف وغيره بأن للشارط إسقاط حقه لعموم القاعدة أن لكل ذي حق إسقاط حقه كما ذكرنا. القول الثاني ما تبناه جمع من الأعلام كالعلامة الحلي في التذكرة وفخر المحققين في الإيضاح والشهيد الأول في الدروس والكركي في جامع المقاصد من أنه ليس للشارط إسقاط حقه، والدليل على ذلك هو أولاً إن شرط العتق توجد فيه حقوق ثلاثة: حق للبائع وهو الذي اشترط، وحق لله عز وجل فإن لله حقا في العتق كحقه في الصلاة والصوم والحج إلى غير ذلك، لأن العتق فيه معنى القربة ومعنى العبادة كما ذكر المحقق الكركي، وما دام فيه معنى القربية والعبادية فهو كسائر العبادات يكون حقا لله، ومن ناحية أخرى فيه حق أيضا للعبد وهو زوال الحجر والرقية الثابتة على العبد. إذن فالعتق فيه أو فاشتراط العتق فيه حقوق ثلاثة، هذا أولا. ثانيا إذا أسقط البائع حقه لم يوجب ذلك سقوط حق الله عز وجل أو سقوط حق العبد، فهذا الحق مشترك بين الجميع، فلا يسقط بإسقاط واحد، بل لا بد أن يشترك الجميع في إسقاطه. والنتيجة هي عدم سقوط شرط العتق بإسقاط الشارع، لأنه حق مشترك بين الشارط والله تعالى والعبد. ويناقش المصنف في ذلك بالتالي: المناقشة الأولى، لا شك ولا ريب بأن هناك حق للبائع، وهذا واضح، وأما أنه للعبد حق في هذا الشرط وهو العتق، فيحتمل في هذا الحق معنيين، وكلاهما غير تام. المعنى الأول أن يراد بالحق الثابت للبائع يعني مجرد انتفاعه، فالعبد ينتفع بشرط العتق حيث سيصير حرا ولا حجر عليه من أحد، وهذا المعنى لا يوجب سلطنة للعبد على المشتري، يعني على المشروط عليه، ولا يوجب حقا ملزما بشيء، فمجرد الانتفاع لا يعني الحقية أصلا، وأن للعبد إلزام المشتري. المعنى الثاني أن يكون المراد بالحق هو أن للعبد إلزام المشتري المشروط عليه بالعبد، وهذا المعنى باطل، لأنه لا دليل على أن للعبد إلزام المشتري بالوفاء بالشرط، إذ لا آية ولا رواية تدل على ذلك. وأما عموم المؤمنون عند شروطهم فهذا العموم يثبت حقا لنفس البائع، والمفروض أن البائع تنازل عن شرطه وأسقطه. والمتحصل من هذه المناقشة أنه لا معنى للحق للعبد، لأنه إن كان المقصود بالحق الانتفاع فمسلم به، لكن لا يوجد سلطنة للعبد على المشتري، وإن كان المراد بالحق يعني السلطنة فهذا أول الكلام. هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، ما ذكره هؤلاء الأعلام من أن لله حق في العتق فيحتمل فيه معنيان أيضا. المعنى الأول أن يراد بالحق يعني الوجوب الشرعي من باب الوفاء بالشرط، فهذا المعنى مسلم لكنه لا يثبت المطلوب، وذلك لأن الشارط أسقط حقه وتنازل عنه، فبالتالي لا يجب الوفاء بالشرط، فلا حق تكليفي لله سبحانه وتعالى. المعنى الثاني أن يكون المراد من الحق يعني مجرد المطلوبية والمحبوبية، فالله عز وجل يطلب عتق العبيد ويحب عتق العبيد، فهذا المعنى مسلم أيضا، لكن مجرد المحبوبية والمطلوبية ما لم تكن على نحو الإلزام والوجوب لا تثبت حقا لازما على المشروط عليه، فالمحبوبية قد تكون على نحو الاستحباب ولا دليل على أنها على نحو الوجوب. هذا ما أفاده المصنف في المناقشة. ويمكن أن نضيف إلى ذلك بأنه حتى لو سلمنا بالوجوب، يعني يجب على المشروط عليه العتق، لكن هذا لا يعني أنه حق لله عز وجل، فالوجوب لا يعني الحقية، كما أشار لذلك الإيرواني حيث قال: فإنه إذا بلغ حد الوجوب أيضا لا يصير حقا، نعم يصير حكما إيجابيا يجبر عليه من باب الأمر بالمعروف مع اجتماع شرائطه. طبق العبارة يا مولاي، فتحصل إذن الصحيح هو ما اختاره المصنف. السادسة: للمشروط له إسقاط شرطه إذا كان مما يقبل الإسقاط، يعني إذا كان شرط فعل أو شرط وصف، لا مثل اشتراط مال العبد أو حمل الدابة، يعني إذا كان شرط نتيجة لعموم ما تقدم، يعني الدليل على أنه له الإسقاط في شرط الفعل وشرط الوصف عموم ما تقدم في إسقاط الخيار وغيره من الحقوق. الآن يتكلم عن النحو الرابع الذي قلنا فيه الخلاف، وقد استثنى من ذلك ما كان حقا لغير المشروط له كالعتق، فإن المصرح به في كلام جماعة كالعلامة وولده فخر المحققين والشهيدين وغيرهم عدم سقوط بإسقاط المشروط له. قال في التذكرة: الأقوى عندي أن العتق المشروط اجتمع فيه حقوق، حق لله وحق للبائع وحق آخر للعبد، ثم استقرب بناء على ما ذكر مطالبة العبد بالعتق لو امتنع المشتري. وفي الإيضاح الأقوى أنه حق للبائع ولله تعالى فلا يسقط بالإسقاط. وفي الدروس لو أسقط البائع الشرط جاز، إلا العتق لتعلق حق العبد وحق الله تعالى به انتهى. وفي جامع المقاصد أن التحقيق أن العتق فيه معنى القربة والعبادة وهو حق الله تعالى، وفيه أيضا زوال الحجر وهو حق للعبد، وفيه فوات المالية أن العبد خلاص لا يصبح مالا يصبح حر، فوات المالية على الوجه المخصوص للقربة، يعني فوات المالية على وجه التقرب به إلى الله حيث يعتق العبد، وهذا حق للبائع. الآن المصنف يناقش في هذا الكلام، أقول المناقشة الأولى: أما كونه حقا للبائع من حيث تعلق غرضه بوقوع هذا الأمر المطلوب للشارع فهو واضح، وأما كونه حقا للعاد فيوجد احتمالا أو معنى، يعني المعنى الأول: فإن أريد به مجرد انتفاع العبد بذلك فهذا لا يقتضي سلطنة للعبد على المشتري، بل هو متفرع، يعني هذا الانتفاع على حق البائع، إذا بقي حق البائع ينتفع العبد، إذا الباع أسقط حقه فلا ينتفع العبد، دائرة معه وجودا وعدما. المعنى الثاني: وإن أريد به ثبوت حق للعبد على المشتري يوجب السلطنة على المطالبة فلا دليل عليه، ودليل الوفاء المؤمن عند شروطهم أو أوفوا بالعقود لا يوجب إلا ثبوت الحق للبائع. وبالجملة فاشتراط عتق العبد ليس إلا هذا ما بينا وهو واضح. وبالجملة فاشتراط عتق العبد ليس إلا كاشتراط أن يبيع المبيع من زيد بأدوى من ثمن المثل أو يتصدق به عليه. ولم يذكر أحد أن لزيد المطالبة، يعني كما لو قال البائع بعتك الكتاب بدرهم بشرط أن تبيعه على زيد بنصف درهم، أو بعتك الكتاب بدرهم بشرط أن تتصدق به على زيد، فهل لزيد أن يطالب المشتري؟ فلم يقل أحد أن لزيد أن يطالب المشتري بشيء، الذي يطالب الشارط لا الذي سينتفع وهو زيد. فليس لزيد أن يطالب المشتري بأن يبيعه الكتاب بأقل من درهم أو أن يتصدق عليه بالكتاب. ومما ذكرنا يظهر الكلام هذه المناقشة الثانية في ثبوت حق الله تعالى، فإنه إن أريد به مجرد وجوب عليه لأنه وفاء بما شرط العباد بعضهم ببعض فهذا جار في كل شرط، ولكن يمكن إسقاطه ولا ينافي ذلك سقوط الشروط بالإسقاط. معنى الثاني وإن أريد ما عدا ذلك من حيث كون العتق مطلوبا لله كما ذكره جامع المقاصد، ففيه أن مجرد المطلوبية إذا لم يبلغ حد الوجوب لا يوجب الحق لله على وجه يلزم به الحاكم، ولا وجوب هنا من غير جهة وجوب الوفاء بشروط العباد، ما عندنا الوجوب الوفاء بالشروط، والمطلوب أنه أصدق حق الشارع. وقد عرفت أن المطلوب غير هذا، المطلوب ليس الوجوب من حيث حق الشارع، الوجوب يعني كوجوب الصلاة باستقلاله، ولا يوجد وجوب بهذا النحو، إنما يستحب العبد. فافهم، لعل أمره بالفهم إشارة كما قيل إلى أن العتق منوط بالقربة، وما كان منوطا بالقربة فهو لله، وما كان لله فلا يرجع فيه كالصدقة، ما كان لله فهو لله والحمد لله رب العالمين.